أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بحث الأخلاق في القرآن الكريم. قلنا لعل أفضل آية تبين لنا أهمية الأخلاق في القرآن الكريم وضرورة تزكية النفس هذه الآيات التي قرأناها من سورة الشمس، حيث أنه قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أقساما متعددة جوابا لذلك القسم، قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولكنه قبل الدخول في بحث جواب القسم، وهو أنه ما هو المراد من الفلاح والتزكية، وما هو المراد من الخيبة والتدسية، هناك مجموعة من الأبحاث قبل هاتين الآيتين، وهو البحث في قوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هنا توجد عدة أبحاث. البحث الأول: ما هو المراد من النفس في البحوث القرآنية؟ طبعا هذا البحث من الأبحاث الضرورية والأساسية في القرآن الكريم، ولكنه نحن لا نريد أن ندخل فيه هنا مفصلا، لأن كلمة النفس وهذا المفهوم في القرآن له اصطلاح، وفي الفلسفة له اصطلاح، وفي العرفان له اصطلاح. يعني في العلوم العرفانية عندما تطلق النفس يراد منها شيء، وفي الأبحاث الفلسفية عندما تطلق النفس يراد منها شيء آخر، وفي القرآن الكريم عندما يطلق النفس يراد منه شيء ثالث. طبعا لا أريد أن أقول أن بين هذه الإصطلاحات اشتراك لفظي، لا، لعله في بعض الموارد يحصل هناك انطباق في المعنى. يعني نفس الاصطلاح الذي يقوله الفيلسوف في هذه الكلمة القرآن أيضا يصطلح عليه، والعرفان أيضا يصطلح عليه. المهم في الأبحاث الفلسفية عندما يقال نفس يراد من هذا الاصطلاح تلك الحيثية التي تشكل حقيقة الإنسان وتعبر عن أناه. ليس بقطع النظر أن ذاك الموجود مجرد غير مجرد، لا علاقة لي بتلك الأبحاث. هذه الحيثية التي يعبر الإنسان عنها بأناه، وهي ثابتة منذ أول حياته إلى آخر حياته، مع أن البدن في تغير وتبدل دائم، تلك الحيثية يسمى عندهم النفس، وقد يصطلح عليها بالروح. هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم: ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم: فنفخت فيه من روحي. هذا غير البدن الذي هو من سلالة من طين، بعد أن تحصل هذا البدن والجسم الذي هو من سلالة من طين، القرآن الكريم ماذا يقول؟ فنفخت فيه من روحي. ومن الواضح أن هذا المعنى نفخت فيه من روحي شيء وراء ذلك الذي هو سلالة من طين. النفس بالاصطلاح الفلسفي هذه الحقيقة التي عبر عنها القرآن الكريم: ونفخت فيه من روحي. هذه الحقيقة التي عبر عنها القرآن الكريم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهكذا مع آيات أخرى. إذن المراد من النفس في الإصطلاح الفلسفي تلك الحقيقة التي وراء البدن، وراء الجسد، وراء هذا الذي صار من الطين. هذا هو الإصطلاح الفلسفي. طبعا الإصطلاح العرفاني شيء آخر، مبدأ التصورات الكلية وله بحث آخر الآن لا نريد أن ندخل فيه. إنما المهم نرى، لابد أن نرى أن القرآن عندما يقول النفس ما هو مراده من النفس. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 14 صفحة 285 في ذيل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في ذيل هذه الآية المباركة، وهي الآية 35 من سورة الأنبياء، في ذيل هذه الآية يقول أن القرآن عندما يذكر النفس يريد منه أحد معان ثلاث. المعنى الأول عندما يقول نفس يعني حقيقة الشيء، الشيء نفسه. أنت عندما تقول نفس زيد يعني مرادك ماذا؟ ها؟ مرادك زيد لا شيء آخر. جاءني زيد نفسه يعني ماذا؟ هو لا أنه شيء. فلهذا في جملة من الأحيان أنت تستعمل هذه الكلمة بمنزلة التأكيد لا أنه شيء آخر. فلهذا يقول لفظ النفس أصل معناه هو معنى ما أضيف إليه، هو لا معنى له. من قبيل لفظ الشيء، الشيء ما هو؟ ما هو الشيء؟ ها؟ الشيء في الواقع الخارجي لا يوجد إلا إما في كتاب، وإما في سماء، وإما في أرض، وإما في ماء، وإلا شيء لا هو سماء ولا أرض ولا بحر ولا ماء ولا نار. له وجود أو ليس له وجود في الخارج؟ ليس له وجود. وبهذا المعنى يطلق على الله سبحانه وتعالى أيضا ماذا؟ شيء. ولكن في الروايات قيد شيء لا كالأشياء، يعني شيء ليس كمثله شيء. النفس بالمعنى الأول أيضا لا معنى له في نفسه، وإنما معناه يتضح من خلال ما أضيف إليه. فتقول نفس الشجر نفسه، أو نفس زيد، نفس النبات، نفس السماء، هذه من قبيل لفظة ماذا؟ من قبيل لفظ الشيء. فلهذا يقول أصل معناه هو معنى ما أضيف إليه، يعني هو في نفسه له معنى أو ليس له معنى؟ ها؟ ليس له معنى. فنفس الشيء معناه الشيء، ونفس الإنسان معناه الإنسان، ونفس الحجر معناه الحجر. فلو قطع عن الإضافة لم يكن له معنى محصل. من قبيل الشيء إذا قطع عن الإضافة ليس له معنى. وعلى هذا المعنى يستعمل للتأكيد اللفظي، وبهذا المعنى يطلق على كل شيء حتى على الله سبحانه وتعالى. فتقول كتب على نفسه الرحمة، وتقول ويحذركم الله نفسه، وقال وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المائدة. هذا المعنى الأول. إذن المعنى الأول للنفس في القرآن الكريم هو في نفسه لا معنى له، ولكن يتشخص معناه من خلال ماذا؟ من خلال ما أضيف إليه. ما أدري الإخوة درسوا في علم المنطق، قلنا أن الحيوان له معنى ولكن لا وجود له في الخارج إلا من خلال فصل من الفصول. نحن لا يوجد عندنا شيء في الخارج، في الواقع الخارجي، هو حيوان ولكن لا هو بقر ولا هو غنم ولا هو إنسان ولا هو طير ولا هو سمك، ما عندنا، لأن الحيوان جنس ولا يتحقق في الخارج إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال فصل. هذا بحسب الواقع الخارجي. هنا نريد أن نقول لفظ النفس أيضا لا معنى له إلا من خلال ما أضيف إليه. المعنى الثاني، قد يطلق النفس في القرآن الكريم ويراد منه شخص الإنسان. عندما نقول نفس مرادنا ماذا؟ شخص الإنسان، والإنسان بدن فقط، مادة وتراب فقط، لا، روح وأمر مجرد عن المادة فقط، لا، هذا المعجون المركب من الروح ومن ماذا؟ ومن البدن. هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم في أول سورة المؤمنون بأنه من سلالة من طين، إلى أن قال فجعلناه ماذا؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا المركب، هذا الموجود الذي فيه بعد من الطين، سلالة من الطين، وبعد ماذا؟ من النفحة والنفخة الإلهية، ونفخت فيه من روحي. القرآن عندما يقول نفس يريد من النفس ماذا؟ شخص الإنسان، والمراد من الإنسان لا البعد المادي فقط ولا البعد المعنوي والمجرد فقط، بل هذا الموجود الواحد الحقيقي المركب من هاتين الحيثيتين. ثم شاع استعمال لفظها في شخص الإنسان خاصة، وهو الموجود المركب من روح وبدن، فصار ذا معنى في نفسه. في المعنى الأول كان له معنى في نفسه أو ليس له معنى، الآن عندما تقول نفس بالمعنى الثاني المراد منه ما هو؟ ها؟ الإنسان. وبهذا المعنى وردت آيات كثيرة في القرآن. قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني خلق هذا الإنسان من نفس واحدة، يعني من شخص إنساني واحد، أي من شخص إنساني واحد. أو ومن قتل نفسا بغير نفس، مراد من النفس هنا ماذا؟ الشخص الإنساني. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، قد يستعمله القرآن ويريد به ذلك المعنى الذي يصطلح عليه الفلاسفة، وهو الروح في قبال ماذا؟ في قبال البدن. ما أدري واضح صار؟ إذن القرآن عندما يستعمل في جملة من الآيات النفس، إما يستعملها بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني أو بالمعنى ماذا؟ المعنى الثالث. أنت من القرائن لابد ماذا؟ أن تلتفت إلى ذلك. هسا إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى الآية المباركة، ونفس وما سواها. بعد هنا هذه النفس ليس بالمعنى الأول التي لا معنى لها، وليس بالمعنى الثالث وهو الروح، بل ماذا؟ بالمعنى الثاني، يعني هذا الإنسان، هذا الشخص الإنساني الله سبحانه وتعالى خلقه وسواه، ونفس وما سوى هذا النفس، يعني الله خلق الإنسان. بعد الإنسان مو مراد منه الروح في قبال البدن أو البدن في قبال ماذا؟ الروح، لا، مراد هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه وسواه. ولكن في بعض الأحيان هذه النفس وهي بالمعنى الثالث، التفتوا جيدا، يعني الروح في قبال البدن، نجد أن القرآن الكريم يستعمل النفس في بعض قواها، لأنه تلك الروح وهي المعنى الثالث للنفس لها قوى، واحدة من قواها أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، هذه مو مراد يعني كل الروح هي ماذا؟ أمارة بالسوء. هذا خلاف القرآن الكريم الذي يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن الإنسان كما أنه تأمر نفسه بالسوء يأمره ماذا؟ يأمره بالخير. هذه مراد من النفس. بعد في سورة يوسف ليس المراد النفس بالمعنى الثالث بتمامها، وإنما المراد من النفس هناك بعض قوى النفس، لأن النفس فيها قوة تأمر الإنسان بالسوء. وسيتضح بعد ذلك لماذا منشأ هذه القوة ما هو. إذن أنت من خلال القرائن لابد أن تفهم بأن القرآن عندما يستعمل النفس مراده أي معنى من هذه المعاني الثلاثة، أو مراده قوة من قوى المعنى الثالث. هذا فيما يرتبط بالنفس. أما فيما يرتبط بتسوية النفس، القرآن يقول ونفس وما سواها. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد بأنه فيما يرتبط بتسوية الإنسان، لأنه اتضح من النفس مراد ما هو الشخص الإنساني، أشار إلى ذلك في سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه هي التسوية. إذن ونفس وما سواها، هذه التسوية أين بينت في القرآن الكريم؟ بينت في سورة التين في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلهذا عندما صار الإنسان أحسن مخلوق، الذي خلق الإنسان يكون ماذا؟ ها؟ أحسن خالق. لأن الآية هنا تقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خب إذا كان المخلوق أحسن مخلوق فالخالق ماذا يكون؟ ها؟ يكون أحسن خالق. فلهذا قالت الآية في سورة المؤمنون، تجد بعد ذلك أن بيّنت قالت فتبارك الله أحسن الخالقين. هسه لماذا الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين؟ لأن هذا الإنسان هو ماذا؟ هو أحسن المخلوقين. فلهذا تجد السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 20 صفحة 319 هناك يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، معنى كونه ذا أحسن قواما بحسب الخلقة قوله تعالى المراد بكون خلقه في أحسن تقويم اشتمال التقويم عليه في جميع شؤونه وجوده، والتقويم جعل الشيء ذا قوام، وقوام الشيء ما يقوم به ويثبت، فالإنسان والمراد به الجنس، يعني جنس الإنسان مو إنسان خاص، ها، أحسن قوام بحسب الخلقة. هسه لماذا؟ قال لأنه يصلح للعروج إلى الرفيق الأعلى والفوز بحياة خالدة عند ربه، وذلك بما جهزه الله به من العلم النافع ومكنه منه من العمل الصالح. فلهذا يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن المراد من التسوية وأحسن تقويم في سورة التين هو ما فرعت عليه الآية هنا، قالت ماذا؟ قالت فألهمها فجورها وتقواها. إذن كلام في أنه الله سبحانه وتعالى الخالق، مولانا في بحث الكلام ذكرنا الخالق صفة فعل، والصفات الفعلية إذا لم يكن هناك مخلوق فالله لا يتصف بها، مو من صفات الذات حتى أن الله يتصف بها حتى لو لم يكن هناك مخلوق. متى يتصف الله بأنه مميت؟ عندما إذا ما أكو أحد حتى يميته، يتصف بالفعل أنه مميت أو لا يتصف؟ لا يتصف. نعم قادر على أن يميت، وقادر على أن يميت شيء، وأنه مميت بالفعل ماذا؟ شيء آخر. القدرة من صفات الذات، أما الإماتة من صفات الذات ومن صفات الفعل؟ من صفات الفعل. فإذا صارت من صفات الفعل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى متعلق في الخارج. ومن هنا صفات الذات قديمة لأنها عين الذات، بخلاف صفات الفعل فإنها ماذا؟ حادثة. فلهذا أنت قد تقول الله أحيا والله ماذا؟ لم يحيي.
الله أمات ولم يمت، الله رزق ولم يرزق. فلو كانت عين الذات يلزم ماذا؟ تخلف الذات وهو ممتنع. على أي الأحوال، إذن الآية المباركة بينت، قالت ونفس وما سواها، تسوية النفس بماذا يكون؟ فألهمها فجورها وتقواها. بينا في البحث السابق ما هو المراد من الإلهام، قلنا المراد من الإلهام هو التعليم مع نوع خفاء، يعني الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بفطرة بقدرة بقوة يستطيع أن يميز الفجور من التقوى، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وهو قادر من غير أي شيء إلا تصور طرفي بعض القضايا أن يصدق بالنتيجة، من قبيل اجتماع النقيضين ممتنعون، لا يحتاج إلا أن يتصور اجتماع النقيضين وممتنعون حتى يصدق ماذا؟ بالنتيجة، أن اجتماع النقيضين لا يجتمعان وأنه ممتنعون. كذلك على مستوى العقل العملي، الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بقدرة، هذه القدرة من خلالها يستطيع أن يميز بين ما هو خير له وبين ما هو ماذا؟ وبين ما هو شر له. ولكن التفتوا جيدا، القرآن ما عبر عن الفجور والتقوى بالخير والشر، ما عبر عن ذلك بالحسن والقبح، ما عبر عن ذلك بالفضائل والرذائل، هذه الاصطلاحات اصطلاحات علماء الأخلاق، يعني ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل. الأخلاقيون علماء الأخلاق تارة يعبرون عنهما بالفضائل والرذائل، وأخرى بالحسن والقبح، وثالثة بالخير والشر. تجد القرآن ما استعمل هذه الاصطلاحات، استعمل اصطلاح ماذا؟ فألهمها فجورها وتقواها. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا عدل القرآن من استعمال كلمة الخير والشر، كلمة الحسن والقبح، كلمة الفضائل والرذائل، إلى استعمال كلمة الفجور والتقوى؟ خب من الواضح أن تلك الكلمات حسن قبح، شر خير، فضائل رذائل، معانيها واضحة، ولكن ما هي النكتة التي يريد أن يوصلها إلينا القرآن من خلال تبديل الاصطلاح من الخير والشر إلى الفجور ماذا؟ والتقوى. سأنظروا إلى هذه التعبيرات. صاحب المفردات في غريب القرآن الراغب الإصفهاني يشير إلى هذه النكتة، يعني بيان فيما يرتبط بالفجور في صفحة 373 من المفردات. هناك يقول فجر، الفجر شق الشيء شقا واسعا، كفجر الإنسان، يقال فجرته فانفجر وفجرته فتفجر، قال وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا خلالهما نهرا فتفجر الأنهار تفجر لنا، إلى آخره. ومنه قيل للصبح فجر لكونه فجر الليل، يعني ماذا؟ يعني شق الليل. والفجر وليال عاشر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا بحسب المعنى اللغوي لكلمة ماذا؟ لكلمة الفجر. فألهمها فجورها. ولكنه المعنى الاصطلاحي الذي يستعمله القرآن، التفتوا جي إليه، يقول والفجور شق ستر الديانة يقال فجر فجورا فهو فاجر. هذا بحسب المعنى اللغوي. تعالوا إلى معنى التقوى. معنى التقوى كما تعلمون، كما هو يقول في صفحة 573، هناك صفحة 530 يقول التقوى مأخوذ وقاء الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. يقال وقيت الشيء أقيه وقاية، قال فوقاهم الله أو ووقاهم عذاب السعير وما لهم من واق، إلى غير ذلك من الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة. إذن الآية المباركة فألهمها فجورها وتقواها، اتضح معنى ما هو الفجور، هو شق الشيء، تمزيق الشيء، أن يجعل الشيء ممزقا معيبا. ما هي التقوى؟ أن يحفظ الشيء، أن يوق ذلك الشيء يحفظ من الوقاية. خب، وقاية الشيء، حفظ الشيء، شق الشيء. كأن القرآن الكريم يريد أن يقول أيها الإنسان، يوجد عندك شيء، هذا الشيء بعض الأعمال تؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يجعل هذا الشيء ممزقا معيبا، وبعض الأعمال ماذا تفعل؟ تحفظ هذا الشيء. إذن هناك شيء عند الإنسان، الله سبحانه وتعالى أودعه عند الإنسان، هذا الذي أودع عند الإنسان، هناك أعمال تمزق الستر هذا الشيء، وهناك أعمال ماذا؟ تحفظ هذا الشيء. خب، ما ذلك؟ ما هو ذلك الشيء الذي أعطي للإنسان وبعض الأعمال تمزق ذلك الشيء وتجعله معيبا، وبعض الأعمال ماذا تفعل؟ ها؟ تحفظ ذلك الشيء. هنا عندما ترجع إلى القرآن تجد بأن القرآن يقول هذا الإنسان نحن لم نخلقه متساوي النسبة إلى التوحيد وإلى عدم التوحيد، بل خلقناه على فطرة ماذا؟ على فطرة توحيدية، فطرة الله التي خلق الناس عليها، بل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذاك بحث آخر. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطورا، يعني معه رأس مال، هذا الرأس مال متكون من أي شيء؟ من التوحيد. وهناك أعمال تمزق هذا الشيء، وهناك أعمال ماذا؟ تحفظ هذا الشيء. فلهذا قالت الآية المباركة فألهمها فجورها، وألهمها ماذا؟ تقواها. فلو كانت الآية تعبر عن الفجور والتقوى بالحسن والقبح، بالخير والشر، بالفضائل والرذائل، كانت تستطيع أن توصل هذا المعنى أو لا تستطيع؟ يعني هناك شيء، رأس مال موجود عند الإنسان، على الإنسان أن يحفظ هذا وأن يقيه وأن لا يمزقه ويجعله ماذا؟ ضائعا. كلمة الخير والشر جيدة، كلمة الحسن والقبح جيدة، كلمة الفضائل والرذائل جيدة، ولكن توصل هذه النكتة التي يريد إيصالها القرآن، وهو أيها الإنسان توجد عندك فطرة، وهذه الفطرة لا بد أن تقيها. هل ستقيها من ماذا؟ تجد القرآن الكريم مرة يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ومرة يقول فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومرة يقول فاتقوا الله حق تقاته. إذن القرآن الكريم مرة يجعل أن الإنسان يجب أن يتقي من الله، ومرة يتقي من يوم القيامة، ومرة يتقي ماذا؟ من نار جهنم. يعني ماذا تريد أن تقول هذه الآية؟ ما معنى أن الإنسان يجب أن يتقي الله؟ يجب أن يحفظ نفسه من الله. أساسا هذه الجملة لها معنى أو لا معنى لها؟ فاتقوا الله حق تقاته، والوقاية هي، والتقوى هي ماذا؟ هي الوقاية. الوقاية من الله ما معنى؟ هنا ذكر المفسرون بأنه حيث أن القرآن نظرته نظرة توحيدية، فهذا الفعل الذي أنت تقوم به إذا كان فجورا يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر؟ نعم، هذا الأثر من يرتبه؟ الله سبحانه وتعالى. إذن يجب على الإنسان أن يتقي الله. ما معنى أن يتقي الله؟ يعني أن يتقي ذلك الأثر الذي رتبه الله سبحانه وتعالى. إذا لم يتقي وفجر. إذن هذه النقطة، وهي أن هناك فطرة بعض الأعمال تحفظها وبعض الأعمال تمزقها. هذه النقطة لا يمكن إيصالها من خلال كلمة الخير والشر والحسن والقبح والفضائل والرذائل. هذه النقطة. من النكات الأخرى الآية التي بعدها، بعد أن بينت الفجور والتقوى، قالت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان ينبغي أن الآية بعد أن قالت فألهمها فجورها وتقواها أن تقول قد أفلح من اتقى وقد خاب من فجر، لأنه بعد أن بينت أن التقوى والفجور ألهما للإنسان، الفلاح بماذا يكون؟ بالتقوى. والخيبة بماذا تكون؟ بالفجور. ولكن نجد أن القرآن الكريم بدل أن يستعمل التقوى والفجور عدل من هذين الاصطلاحين إلى اصطلاحين آخرين. قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هسه لماذا؟ الآية السابقة بينت هناك حقيقة، بعض الأعمال ماذا؟ تحفظها وبعض الأعمال ماذا؟ تمزقها. ولكن لو كانت تقول الآية قد أفلح من اتقى وقد خاب من فجر، هل كان يتضح معنى النمو وأن بعض الأفعال تزيد الإنسان نموا وبعض الأفعال تنقص الإنسان؟ أو هذه النكتة لا توجد في كلمة التقوى والفجور. كلمة التقوى والفجور فقط توصل إلى هذه النكتة، وهي أنه هناك أعمال تحفظ هذا الأمر الفطرة، وهناك أعمال ماذا؟ تضيعها. أما أن بعض الأعمال تزيدها نموا وبعض الأعمال تنقصها، هذه بعد في كلمة التقوى والفجور غير موجودة. فلهذا تجد أن القرآن الكريم استبدل بكلمة التقوى والفجور كلمة ماذا؟ كلمة الزكاة والتدسية. فلهذا أنتم عندما ترجعون إلى معنى كلمة الزكاة لغة واصطلاحا، بحسب اللغة في كتاب الزكاة للقرضاوي الجزء الأول صفحة 37، هناك يقول الزكاة اللغة مصدر زكى الشيء إذا نما وزاد، وزكى فلان إذا صلح. فالزكاة هي ماذا؟ البركة والنماء والطهارة والصلاح. إذن ليست الزكاة مطلق النمو، وإنما نمو خاص مع طهارة وصلاح. انتم تشوفون بأنه بعض البساتين قد تنمو فيها بعض الحشائش، هذا نمو أيضا ولكن مضر بالأشجار أو غير مضر بالأشجار. تجد أن الفلاح الخبير هذه الأحشاش أو هذه الحشائش التي تخرج إلى جنب الشجرة الأصلية ماذا يفعل بها؟ يقتطعها، لأنها تؤثر على النمو الأصلي للشجرة. إذن ليست الزكاة مطلق النمو، وإنما نمو خاص مع الصلاح مع الطهارة. فلهذا تجدون في جملة من كلماتهم هكذا يقولون والأظهر أن أصلت مادة زكاة الزيادة والنمو. فلهذا في جملة من كلماتهم إشارة إلى ذلك المعنى، وهو أن الزكاة نمو ولكن نمو على نحو مخصوص. سألتفت إلى عبارة السيد الطرطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان عندما يأتي إلى الزكاة، يقول والزكاة نمو النباتي نموا صالحا ذا بركة، والتزكية إنماؤه كذلك. هسه هذا بحسب اللغة، بحسب الاصطلاح انتم تعالوا الى هذه الايات المباركة. فقط انا اكتفي بهاتين الايتين من القرآن الكريم. الآية الاولى آية 276 من سورة البقرة، تقول الآية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. بس التفتوا للنكتة، في الصدقة الإنسان يعطي لو يأخذ، ها يعطي. إذن الظاهر في الصدقة النقيصة لو الزيادة، في الظاهر في الصدقة النقيصة، ولكن القرآن يقول هذه نقيصة لو زيادة. التفتوا جيدا، يقول الزكاة بحسب ظاهرها نقيصة، ولكن بحسب باطنها ماذا؟ نمو. بخلاف الربا، الربا بحسب ظاهره ما هو؟ زيادة، ولكن بحسب باطنه وواقعه نقيصة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. من هنا يتضح لكم أنه في الزكاة بحسب الاصطلاح يوجد نقص ظاهري، ولكن في واقعه ماذا؟ نمو باطني، زيادة. وفي الربا توجد زيادة ظاهرية، ولكن في واقعه ماذا؟ نقص. ولكن يوم تبلى السرائر تتضح تلك الحقائق. هذه آية. الآية الأخرى ما ورد في سورة الروم، الآية 29 من سورة الروم، الآية 29 من سورة الروم هكذا تقول. المهم الآية نفس المضمون تريد أن تقول هذا المعنى، وهو أن هؤلاء يعطون الربا حتى يزداد، ولكن في الواقع هو ماذا؟ نقيصة. هسه المهم، المهم أن القرآن الكريم يشير إلى أن الزكاة بحسب ظاهره نقص، ولكن بحسب واقعه ماذا؟ زيادة. خب القرآن الكريم إذا جئنا إلى هذه الآية المباركة تقول: قد أفلح ماذا؟ من زكاها. خب التزكية كيف تحصل؟ ها؟ أحسنتم. بعد شوفوا القرآن الكريم يقول إذا أردتم أن تزدادوا معنويا وباطنا عليكم ماذا؟ ها؟ بزيادة ظاهرية لو بنقيصة ظاهرية؟ بنقيصة ظاهرية. وهذه النكتة القرآن الكريم إنما بدل كلمة تقوى إلى كلمة تزكية وزكاة حتى يشير إلى هذه، لأنه كلمة التقوى لا توصل هذه الحقيقة. قد أفلح من اتقى يعني ماذا؟ من حفظ. أما هذا المعنى من الزيادة في الباطن وحذف الزوائد في الظاهر، بعد كلمة التقوى توصل هذه النكتة الإضافية أو لا توصل هذه النكتة الإضافية؟ لا توصل. وفي قباله قال ماذا؟ ما قال وقد خاب من فجر، بل قال وقد خاب من دساها. هذه التجزئة أيضا فيها نكتة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.